السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، منذ بدأت أحداث الانتفاضة المباركة على الأرض المباركة المقدسة، وما زال حديثنا متصلا عن اليهود وأخلاقهم وصفاتهم كما جاء بها القرآن العظيم، وانتهى الحديث الى التفصيل لهذه الخطة الذميمة جدا والتي اساس جميع الشرور، الا وهي قبول الباطل، سماع الكذب، كما وصفهم تعالى في قوله: سماعون للكذب اكالون للسحت. وبينا ان هذا الوصف القبيح انتشر في الامة الان، ثم حاولنا ان نبين المخرج من هذا الوصف ومن الفتن بوجه عام، وبينا ان المخرج ذلك يستبين جدا من سورة الكهف، وعقدنا فيه في ذلك هذه الدروس الماضية، والتي بينا ان المخرج من خلال السورة هو معرفة ان الدنيا حقيرة، وانها ما هي الا متاع الغرور، وانها لزوم الابتلاء والاختبار والامتحان، وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وانه لا بد للعاقل ان يؤثر الاخرة على الدنيا، وان يؤثر النعيم المقيم على المتاع الزائل الحقير الصغير الذي لا قيمة له. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم بينا كيف جاء التوحيد في سورة الكهف، وكيف انه تعالى هو الولي، ما لهم من دونه من ولي، وكيف انه لا ينبغي ولا يليق بعاقل ان يتخذ وليا من دون الله ومن اعداء الله، فلا حول ولا قوة الا بالله. ثم بينا الايمان بالقدر وهو نظام التوحيد، ثم بينا امثلة من القصص في السورة، وكيف انتهى هذا القصص بهذه النهاية العجيبة من سورة الكهف، وبذكر كلمات الله التي لا تنفد، وبذكر الخلاصة في النهاية: قل انما يوحى الي انما انا بشر مثلكم يوحى الي، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، ان معبودكم بحق معبود واحد، ان الذي يستحق عبادتكم هو الاله الحق، الله الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه اللي متأكد انه حيلقى الله، انه اللي على يقين بالبراهين والاستنباطات والاستدلالات القوية جدا كما بينا ذلك في سورة العنكبوت، هل هو رجاء لقاء الرب انك على يقين انك ستلقاه يوما؟ ولماذا انت على يقين؟ بالتدبر في المخلوقة، بالتدبر في خلقك وفي خلق الارض والسماوات، ثم بالتدبر في الرسالات وفي هذا القرآن العظيم. فاذا رجوت ذلك يعني كنت على يقين، لان عندك المقدمات، فوصلت الى النتيجة انه لا بد لك من لقاء الرب، وعلمت ان روحك لا بد لها من غذاء، ولا غذاء لها الا بالمدد من الله عز وجل، بالغذاء السماوي بالقرآن وبالالتزام به وبالاعمال الصالحة. فاذا علمت ذلك، وعلمت ايضا من القرآن ان روحك هذه كادحة الى ربك كدحا لتلاقيه بعد ذلك، كدح الروح، كدح البدن شيء يسير جدا، فمن الناس من لا يكدح، لكن الروح هي التي تكدح حقيقة. فالروح بابتعادها عن الاله الحق عز وجل انما هي في كدح. لولا ان الله يدعى لها من هذا الدين ومن هذا القرآن ومن هذا الايمان حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. لكن في النهاية الروح كادحة لانها بعيدة الان في الارض، في هذه الارض الدنيا وهي هذه الحياة الدنيا. فالروح لابد لها ان تلقى الذي خلقها يوما، انك كادح يا ربك كادح انت ملاقيه. فان كنت على يقين من هذا وقامت عندك الادلة والبراهين وهي لا حصر لها، اذا انت 100% تلاقي ربك عز وجل. اذا استعد فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والعمل الصالح هو العمل الخالص لله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخلصه واصوبه. انما يتقبل الله من المتقين، والتفسير هنا الراجح، انما يتقبل الله من الذين يتقون الله في هذا العمل الذي يعملوه، فعندئذ يتقبل الله منهم. ولن تكون متقيا لله في هذا العمل الا ان يكون هذا العمل خالصا له وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالكتاب والسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه الذي خلقه واحياه ورزقه ودبر امره وله الخلق وله الامر فليعمل عملا صالحا وليحذر، لان النفس تنحرف عن الجادة كثيرا، ولان النفس في الغالب امارة بالسوء الا ما رحم الله عز وجل. فليحذر المسلم العاقل من نفسه هذه، لانها تجربه وتنجلب امام الشهوات والشبهات، قد تنسحق امام الفتن ويجد الانسان نفسه قد اركس في الفتنة والعياذ بالله ولا يستطيع ان يخرج منها. فليتجنب الشرك وليكن حنيفا. هذا هو المختصر لهذه السورة العظيمة، سورة الكهف. ثم قلنا قد ذكرنا قبل ذلك وفي خلال كلامنا عن سماع الكذب ان المخرج من الفتنة كمثال هو سورة الكهف، وكما في حديث ابن مسعود، والمخرج العام هو ان نتلو القرآن حق تلاوته. فبينا شيئا من حق تلاوة سورة الكهف، ومن حق تلاوة القرآن ان نذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا. والانسان الناصح لنفسه وللمسلمين هو الذي لا يحتجب عن سنة الرسول ابدا، بمعنى انه يمسك بكتب السنة ليقرأ المتون فيها، فهم او لم يفهم، لانها كثيرة جدا، ولا يجدن حلولا لجميع مشاكله والله العظيم بنص كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقرأ المتون ويستعين بالله عز وجل، لا يستغرقه حديث بشروحه وبالاختلافات فيه، فلسنا على هذا المستوى، ولكن لنسارع الى قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشفاء وهذا هو المخرج من الفتن، ان نتلو القرآن حق تلاوته، ومن ذلك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن ذلك وجدنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: ما اصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال، هذا هو المخرج من الهم والغم والفتن، والفتن الان متلاطمة تموج كموج البحر، وفتن يرقق بعضها بعضا، فتن عامة وفتن خاصة، بل يصل الامر الى حد الفتنة العمياء البكماء الصماء، فتن حدث ولا خرج، فتن غمرت الناس واستغرقتهم وهزم معها الناس، فلا حول ولا قوة الا بالله. فاذا استعرضنا الواقع في فلسطين، واقع اليهود، واقع اخواننا الابطال هناك، فلا تنسى ايها المسلم واقع المسلمين من هذه الفتن الرهيبة الرعيبة، والتي لا تزال تعمل عملها وتزداد، وكل فتنة تسهل عليك الفتنة التي تليها، تسولها لك وتقربها ترققها لك، وكل فتنة تنسيك ما مضى من الفتن. فالفتن حدث ولا حرج، كثيرة جدا هذه، فمن تحدث الهم والغم فتقول: اللهم اني، هذه موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم اني عبدك وابن عبدك ابن امتك. تلك هي البداية في هذا الحديث. لو حاولت او لو اردت ان تجد شرحا وافيا عظيما جدا لهذا الحديث، فعليك بكتاب الفوائد لابن القيم، وان تقرأه 10 مرات على الاقل، تقرأ شرح هذا الحديث. لكني لم اطل فيه، وانما هي كلمات على وجه السرعة والاختصار. البداية تعترف لله عز وجل انك عبده وابن عبده وابن ابته. ما معنى هذا؟ يعني انك في طور العبدية لا تتخطى هذه المرحلة ابدا، وانه تعالى هو الملك، فانه تعالى هو الذي خلقك ودبر امرك، هو الذي رزقك، هو الذي احياك، هو الذي يهديك، هو الذي يحاسبك، وهو الذي يشرع لك، فانت العبد، ولا خيرة لك من امرك لانك اعترفت له بالعبودية. والعبد لا يختار شيئا، وانما هو عبد مربوب مقهور مملوك، هو ده العبد، الله يملكه ويربه ويقهره عز وجل. اعترفت بهذا فقد حلت جميع المشاكل، لانك عبد، اذا ستستمسك برسالة الملك لانك عبد، لا خيرة لك من امرك. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، فاعترفت لله بالعبدية وبعبدية ابيك له واجدادك له وامك وامهاتك له، فالكل له عبد وابن امتك، فلا تأخذ التقاليد على انها عبادات او امور ينبغي ان تحاكيها وان تسير خلفها وان تقلدها، ولا تأخذ سلو بلدك او عادة اجدادك، وانما اجدادك عبيد وسكان بلدك عبيد والكل عبد. هذه البداية، فان ايقنت ذلك لن تخاف غير الله، كلهم عبيد كيف تخاف العبيد، ولن ترجو غير الله، كلهم عبيد كيف ترجو العبيد. العبد انما هو مملوك لا يقدر على شيء، وانما المالك الملك الذي يقدر على كل شيء واحد، الله عز وجل. اللهم اني عبدك، انظر لبداية الحديث، هذه تكفي لو فهمت معنى العبودية. وهناك عبودية قهر وعبودية طاعة، فأنت تعترف لله بالعبودية على الجهتين وعلى الوجهين، عبودية القهر والذل وأنك مملوك مقهور، وعبودية الطاعة حتى تكون من وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سبحان الذي اسرى بعبده هذه العبودية التي تنسب لله عز وجل. هذه عبودية طاعة، عبودية رضا، عبودية رحمة. اما عبودية القهر والذل وانك مملوك فلا يجاوزها احد ابدا، لا يجاوزها بر ولا فاجر. كلمات الله عز وجل لا يجاوزها بر ولا فاجر. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، معاني كثيرة جدا تستطيع انت ان تسترسل معها وان تذكر نفسك بها بهذا الاعتراف. العبد لا يتحرك الا ان يأتيه الامر من الله عز وجل. العبد لا يعتقد ان احدا من دون الله يملك له شيئا، هو عبد ويعتقد انه الملك. فانت تريد للهم والغم ان ينصرف، فعندئذ تعترف لله بانك عبده وانه لا غنى لك. اذا انك عبد كيف تستغني عنه؟ لا غنى لك عن سيدك طرفة عين، فانت فقرك اليه فقر بالذات وفقر ضروري، وغناك غناه عنك غنى بالذات عز وجل، فتعترف له بهذا. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. ثم تقول ناصيتي بيدك، هذا تأكيد وتفصيل لمعنى العبدية والعبودية. تعترف انه لن تفعل شيئا الا بامره عز وجل وباذنه القدري الكوني، وترجوه ان يهديك ان لا تفعل شيئا الا باذنه الشرعي ايضا. ناصيتي بيدك، الامر كله بيد الله. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ماض في حكمك، عدل في. عندما تقول هذا، هذا هو التوحيد. دي موعظة النبي عيسى، التوحيد بانواعه وبتفاصيله وبما يترتب عليه. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. حكم الله نافذ. حكم برضه ده تفصيل للفقرة الأولى، انتبه، تفصيل للفقرة الأولى للعبدية. حكم الله القدري، مت تموت، امشي تمشي. قدر لك الله بسطا في الرزق تكون غنيا، قدر الله لك قدرا في الرزق تكون فقيرا، قدر الله لك أن تمرض لابد أن تمرض، قدر لك الله الشفاء لابد أن تنال الشفاء. ماض في حكمك، الحكم القدري والحكم الشرعي، دي برضه بتفصل معنى العبدية. حكم قدري ما شاء الله وكان ولا نشأ لك، والحكم الشرعي الامر والنهي اللي جاء به رسول الاسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. جعل المضاء للحكم، اذا حكم الله انتهى، مضى ونفذ. كحكم قدري هذا لا يحتاج الى اعترافك، ولكنك تعترف به بمصلحتك لانه ماض ماض. واما الحكم الشرعي فانت تقول يا رب انا اجعل حكمك الشرعي يمضي في لاني عبدك، مهما امرتني ونهيتني فامرك وحكمك ماض نافذ ولو في رقبتي باختياري. اذا الحكم الحكم قدري وشرعي، الا له الخلق ادي قدري، والامر ادي الشرعي. ماض في حكمه. ثم قد يحكم الله عز وجل بحكم شرعي ثم لا يقضيه بالنسبة لك، يشاء لك رحمة. كثير جدا من الاحكام قد تعلق، هي ماضية، لكن هل تتم ويتم مضاؤها ويتم نفاذها؟ ده اسم القضاء. فإن قال الله عز وجل ونفذها فهذا عدل الله، عدل في قضاؤك. فإذا قال الله عز وجل بما يحدث الآن في فلسطين من فتن وابتلاءات يكاد العقل أن يطيش، خصوصا ومن أشد ما في ثنايا هذه الفتنة خذلان المسلمين، أو قل هو خذلان المسلمين فعلا، ليس خذلان حكامهم فقط بل المسلمون ايضا خذلوهم، وانما لما قاموا معهم قاموا بفعل اليهود او بقدر الله عز وجل بطريقة اليهود في تصوير الصور وفي اثارة الرأي بالصورة في محمد الدرة وما الى ذلك، ثم نسوا. وكم من الاف الاطفال يفعل بهم اكثر، وحتى الان
وتأتي أخبارهم لكن الناس لم يروا فنسوا وتناسوا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. خذلان المسلمين لهم ده من أشد الفتن وقعا وشدة وبأسا على إخوان المساكين الأبطال في فلسطين المنازعين حول الأقصى. فتن شديدة جدا. فإذا رأينا ذلك وجهنا لهم مشاعرنا ونصحنا بأن يلوذوا بمعاني سورة الكهف من التوحيد وأن الله تعالى هو الولي وأن القدر قدر الله وأن الأرض أرض الله وأن السماء سماء الله عز وجل وأن يذكروا أنفسهم بهذا وأن يعتصموا بالكتاب والسنة تماما وأن لا ينحرفوا عنها شيئا وأن يتعلموا التوحيد وأن يرجوا لقاء الله عز وجل في كل لحظة وأن يطلبوا الشهادة في سورة الكهف وأن لا يروج عليهم دجل الدجاجلة وتخذيل المخذلين وإرجاف المرجفين من العلمانيين والمرتدين أشباه القردة والخنازير من الذين ظلموا أنفسهم وظلموا أمتهم الذين يرجفون ويحدثون الناس ألا فائدة. ولقد جاء شارون وبوش وبوش ألعن وأشرف على المسلمين. من شارون قلنا هذا الكلام منذ أكثر من 10 ساعات وكثير جدا من الدعاة قاله وأمر ثابت جدا في مسألة البروتستانتية مع المسلمين. هذا أمر ثابت ويظهر كل يوم. فالمرجفون يحدثون ماذا سنفعل مع أمريكا، ماذا سنفعل مع شارون، ماذا سنفعل مع القنابل الذرية، ماذا، وأسئلة كثيرة للإرجاف ولتخذيل الناس. فعلا كما قال القائل حتى تقف الأمة عاجزة مفرطة. ما هو ده العجز. العجز مش يعني ما عندهاش قدرة، عندها قدرة كثيرة جدا، لكن العجز اللي هو عجز اتخاذ القرار اللي هو شرحناه في دروسنا عن القدر في سورة الحجرات، تفريط والتواني والإضاعة، وكان أمره فرطة الذي يقدم العجز. فالمرجفون يريدون للأمة أن تقدم العجز أمام هؤلاء لأنهم كلاب كفار علمانيون دعار لا يؤمنون بجبروت الملك عز وجل ولا بهيمنته ولا بأنه ماض حكمه عدل قضاؤه ولا بأنهم عبيد الله، لا يؤمنون بهذا. أما أنت كموحد فأنت تؤمن أن الأمر بيد الله وأن أمر كل ذرة في أسلحة أمريكا إنما هو بيد الله وأن الله عز وجل يصيب أمريكا بقوارع لا قط ولا زال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك بالعواصف بالزلازل بالحرائق بالحرارة بالبرودة بالثلوج وبالأشعة التي تأتي الكونية من خارج المجموعة الشمسية وتأتي لتعطل المركبات الأمريكية الفضائية. الله عز وجل من فوق عرشه هو المهيمن هو المسيطر على جميع الأمور. وما قويت أمريكا إلا بقدر الله ولقد خلقها الله ليذل بها المرتدين والدعار ليذل بها فساق المسلمين ليذيق الأمة من ويلاتها حتى تفيق الأمة وترجع إلى كتابها وإلى رسالة نبيها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. المرجفون يريدون أن يرجفوا الناس حتى تحدث الهزيمة النفسية. هي الهزيمة النفسية دي موجودة من 10 سنين عند أكثر الناس أو ما يسمى فقدان الذات أو نتيجة للانبهار بأسلحة اليهود وأسلحة أمريكا وأسلحة الروم وأسلحة الروس وأسلحة الشرق والغرب والتكنولوجيا والمعارف. فانبهر الناس ففتنوا بالجاهلية الغربية وكل ذلك بقدر الله عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالمرجفون يريدون للمسلمين أن يناموا وأن يعجزوا وأن يفرطوا وأن يسلموا للإله الأمريكي حتى يذبح آخر مسلم يريد أن يتمسك بإسلامه وحتى يتم لهم تنفيذ العولمة في الاجتماع والثقافة. العولمة يعني المبادئ الأمريكية الكافرة الداعرة. في الاجتماع يعني في الأسرة فتبعها الأسرة إلى أسرة بيانتة وإلى أسرة داعرة وإلى أسرة كالأسرة الغربية متفككة. هو ده يعني فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. فأمريكا ده خطة أمريكا ودي العولمة في الاجتماع تتفكك الأسرة المسلمة لأنها أقوى أسرة وأقوى روابط لو كانت على دين الله عز وجل من بر الوالدين وصلة الأرحام ورحمة الأبناء وتربية الأبناء. ثم في الثقافة يعني في الدين العامة العولمة يعني قوانين امريكا الوضعية تتحكم في رقاب الناس ليس في الانظمة العنكبوتية العابدة للطواغيت بل في المسلم نفسه ده غير النظام العام الجديد هذه هي العولمة فالمرجفون يريدون ذلك يريدون الا يذكر الاسلام بحال من الاحوال في بلاد الاسلام والله لن يأذن بذلك الله اذن وعلمنا اذنه عز وجل ان الاسلام سيدخل كل بيت وان العاقبة ستكون للمسلمين بس بعد بعث النار بقى ما يذهب كثير جدا من هؤلاء الى الجحيم والله في خلقه شؤون المسلم يعرف ذلك ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فهنا بقى ماض في حكمك عدل في قضاءك اخواننا في فلسطين لو عرفوا معنى هذا الحديث يعرفون ان حكم الله شرع لماذا جاء شرع هذا حكم الله عز وجل وقضاه الله ونفذه الله لماذا قبل قوة امريكا هذا حكم الله وقضاه ونفذه حتى الان لماذا الهجوم الرهيب لماذا تسلط العلمانية في السلطة الفلسطينية لماذا تسلط الدعارة لماذا تسلط الخيانة في بلاد المسلمين بعامة هذا حكم الله وهو ماضي ولابد ان يعترف لله بهذا وان الله ان فعل هذا وقد فعل سبحانه وتعالى فذلك من عدله عز وجل اذ العيب ان فينا والخطأ عندنا وكل ذلك عندنا ماض في حكمك عادل في قضائك ثم تتوسع بجميع اسمائه وصفاته ده مين ده ده المهموم المغموم اللي عنده الفتن شديدة جدا المخرج منها اللجأ الى الله عز وجل بهذه الطريقة فاعظ في حكمك عادل في قضائك اسألك بكل اسم هو لك توسع بعض اسماء الله عز وجل وكم تكلم فيه سابقا سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك هذا يستلزم منا ان ندرس اسماء الله وصفات الله عز وجل كيف تتضرع الله وتتوسل الله باسمائه وانت لا تعرف عنه شيئا فينبغي ان تكون على ذكر من اسماء الله حتى تذكر بعضا من هذه المعاني حين تدعو الله بهذا الدعاء حتى يستجاب لك هذا الدعاء وينبغي ان تحرص على المطعم الحلال والمشرب الحلال والملبس الحلال والمنكح الحلال حتى يستجاب لك هذا الدعاء بكل اسم الواقع سميت به نفسك وانزلت في كتابك وعلمت احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا يعني هو المخرج في الاول كان ايه تلاوة القرآن حق تلاوته ده المخرج ومثال سورة الكهف طيب ما هو ده اللي موجود في الحديث ان تجعل القرآن العظيم ربيع ونور ربيع هذا هو المطر والماء الحياة ونور قلوبنا هذا هو النور يبقى الربيع والنور الحياة والنور اللازمتان للقلب لكي يحيا القلب ولكي يكون عامرا بالايمان ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري فاذا حدث ذلك وذهاب همي وجلاء حزني وغمي انظر شيء عجيب جدا طبعا هذا الحديث لو انك تفقهت في معانيه ان تتوسع الله بكل هذا باعتراف كلام العبدية وبان حكمه ماض فيك ما شاء الله وكان ربنا ليس لم يكن واذا امر ونهى فانت سمعنا واطعنا ثم انه لو قضى حكمه ونفذه فعلا فيكون عدلا بذلك عز وجل لن يظلمك ابدا ولو سلط عليك كل الداعرين وكل الظالمين وكل الخونة المرتدين ولو عذبوك ما عذبوك ولو فعلوا بك الافاعيل فانت في خلال هذا لو كنت مؤمنا صادقا ورب العرش العظيم لتستعذبن العذاب انها المشكلة ان انت بتدخل على المسائل وانت مفتون فهذه اسبق استعذاب بالعذاب ده ممكن تكون ردة لانك بتدخل على البلاء وانت مش عارف تخرج منه ازاي بتدخل على البلاء بقلب مهزوم ضعيف والفتنة لن تزول عن القلب ابدا الا بان يكون الدين كله لله يعني حبك كله لله بغضك كله يكون في الله ولاؤك كله يكون في الله وبراؤك كله يكون في الله. هو ده اللي استكمل الايمان، هو ده صاحب القلب السليم الذي لا تضره فتنة ما دامت السماء ما دامت السماوات والارض كما جاء في حديث حذيفة. فنحن بندخل على الفتن الشديدة وقد رفق بعضها بعضا، لم نستعد للفتن، لم نستعد. بنضرع الى الله عز وجل لا نيأس، نضرع الى الله ونسأله ان يجعل القرآن العظيم، يعني ان نتلوه حق تلاوته كما بينا، ان يجعل القرآن العظيم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسعود هذا: ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا ذهاب همنا وغمنا وزلاء احزاننا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا فعلت ذلك فالله عز وجل يذهبن همك وغمك وليبدلنك فرحا بدل من هذا الهم وهذا الغم، لو فعلت ذلك حقيقة بهذه المعاني التي ذكرت، لانك لن تخاف احدا الا الله عز وجل، لان غير الله ما هو الا عبد، عبد مقهور مربوط مملوء لا يملك لامر نفسه مثقال ذرة الا ان يشاء الله عز وجل، ولن ترجوه لانه كذلك، ولن تتوكل عليه لانه كذلك. التوحيد كله مختصر في هذا الحديث، ولا استطيع ان اذكر جميع المعاني التي ذكرها ابن القيم، فتحتاج لخطبتين على الاقل لكي تتضح. شيء عجيب جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يختصر لك المسألة كلها في حديث ابن مسعود هذا، ورضي الله عن ابن مسعود. فاخواننا هنا نقول لهم تلك مشاعرنا تجاه الفتن الرهيبة الرعيبة، تلك هي مشاعرنا. لابد لكم ان تعيدوا قراءة القرآن وان تتدبروه، وعليكم بتلاوته حق تلاوته، وعليكم بهذا الدعاء العظيم جدا على وجه السرعة ليلا ونهارا وبتدبر معانيه، لان الانسان عندما يصارع الفتن يجد نفسه لا طعام له ولا شراب له، وقد حاصره اخوة القردة والخنازير، حاصره اليهودي الشائه التائه الضائع، وهو وفي الغالب الاحوال هو من ولد الزنا، ولا يجد طعاما لاطفاله ولا شرابا، ولا يجد ما يدفع به عن نفسه، وحضره المسلمون. عندئذ سيأتيه الشيطان يقوله اين ربك، سيقوله اين رب العالمين، سيقوله اين رسول الاسلام، سيقوله اين القرآن، اين اين اين. فلم يكن مستعدا وقد تحقق قلبه بمعاني هذا الحديث، ماض في حكمك عادل في قضاءك، بعد المعاني التي ذكرت. عندئذ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذه نصيحتنا لهم. لكن النصيحة لا تكون بهذا الشكل العابر، وعلينا ان نقدم لهم شيئا، فلعل ان يوصل لهم هذا القول ليستفيدوا به اسباب عظيمة جدا ينبغي ان يتقووا بها وان يسلحوا انفسهم بها حتى يستطيعوا مواجهة ما يحدث هنا. اذكر طفل يموت ويعذب ويقتل ويزرع امام ابيه وامه، او قد لا يموت ويظل يصرخ ويبكي ولا مستشفى ولا علاج، يريد الدواء فلا دواء، يريد الطعام فلا طعام. انظر الى هذه الفتنة، وتخرج لتقاتل فاذا بهم يصطادونك. هؤلاء التائهون الشائهون اخوة القردة والخنازير الملعونون، هؤلاء يأخذونك ويضربونك بنعلهم وبأقدامهم في وجهك، ويتعلمون فيك ما تضربوا عليه من الكاراتيه والكنفو وما شابه. هذه فتنة شديدة، ان تستعد لها يا اخي الكريم لن تفلح اذا ابدا. الله تعالى هو ارحم الراحمين، ولو شاء لأهلك اليهود في ثانية، ولو شاء لخسف بأمريكا الأرض في لحظة واحدة. ولقد ذكرت لكم مما ذكر في سورة الكهف شيئا من حديث يأجوج ومأجوج، وكيف هم عمالقة في الأجساد والبنيان، وكيف يغترون حتى يحدثوا أنفسهم بأنهم يقتلون أهل السماء، وكيف أن الله عندما أتى أمره عز وجل يسقطون كموت نفس واحدة، والكل يموت بطريقة واحدة بدودة النغف يرسل الله ذلك في أقفيتهم في رقابهم. إنه العزيز الجبار المتكبر، مسألة تحتاج إلى مواضع لهذا الدين حتى لا ندخل الفتن ولا نعرف كيف نخرج منها لجهلنا ولإعراضنا عن هذا الدين العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الأعزاء، هذا الموضوع إن شاء الله سنجعلها في درسين حتى لا نطيل، يعني مشاعر نقدمها لإخواننا هناك ولإخواننا الموحدين هنا الذين يستفيدون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. مشاعر عجيبة. يعني إذا بدأنا بهذه الرقيقة بخطبة عظيمة جامعة لعتبة ابن غزوان رضي الله عنه وهو من أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذه الخطبة تأخذ بتلابيب العقول وتجعل المسلم يفيق ويعرف قدر هؤلاء الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس، كان عتبة بن غزوان أميرا على البصرة، كان عتبة بن غزوان أميرا على البصرة، فصعد فخطب في الناس فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: فإن الدنيا قد آذنت، يعني أعلمت بصرم، يعني بثناء وانتهاء، وولت حذاء، يعني ولت سريعة جدا، ولت حذاء يعني ولت سريعة جدا، ولم يبق منها إلا صبابة، يعني بعض قطرات الإناء، كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، لم يبق منها إلا صبابة، كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم مرتحلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ثم يذكر شيئا لكي يرسخ هذه المعاني عن حقارة الدنيا في قلوبهم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ثم يقسم بالله عز وجل فقال: والله لتملأن. حجر يلقى من شفير جهنم من القافة العليا يهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ثم يقسم بالله فقال: والله لتملأن. صحابين عملاق، هكذا الصحابة عمالقة العالمين اختارهم الله وصنعهم على عينه عز وجل ليكونوا تلامذة أطهارا أبرارا، تلامذة مخلصين لنبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فلما ذكر حقارة الدنيا رهبهم بجهنم، وذكر شيئا عجيبا جدا، الحجر يهوي 70 عاما، الحجر إن أسقطته من العمارة ذات الارتفاع 1000 متر مثلا فإنما يهوي في ثواني قليلة جدا، فكيف ب70 عاما ولا يدرك للنار قعرا، لأنها يؤتى بها لها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك، لا إله إلا الله أمام الناس، والحديث صحيح جهنم والعياذ بالله، والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 500 عام، مسيرة 40 عاما، مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهو كظيم من الزحام. هذا هو من الترغيب العظيم في رحمة الله عز وجل. ولقد رأيتني، انظر يعني كيف تكلم عن الدنيا وكيف تركلون الى هذه الدنيا وهي خلاص ولت حذاء مسرعة جدا، اسرعت كما يحدث في المسابقة وفي التسابق ويتنافس المتسابقون، هذا ان يصل الغاية قبل الاخر. الدنيا كذلك ولت حذاء عمالة تجري وبنجري الى ايه؟ الى جهنم، والله لتملأن. ثم رغب فذكر عن الجنة، ثم ذكر بعد ذلك فقال: ولا يأتين عليهم وهو كظيم من الزحام، ولقد رأيتني لكي يهون البلاء على المسلمين. عملاق، هو لم يظهر فيها ولم يفتح الكتب ولا شيء، لا صحابي بس في منتهى البساطة، صحابي ملأ الله قلبه نورا، صحابي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام الحلو والمرة، صحابي يؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بحديث ابن مسعود ويعمل به ويعتقده هذا. وزيت انظر الى كلامه ثم قال: ولقد رأيتني 7 سبعة، ولقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا. هذا الكلام الى جميع المسلمين والى اهل فلسطين على وجه الخصوص والى الموحدين في الشيشان وفي جبهة حي نورو وفي كوسوفا وفي البانيا وفي جميع بلاد العالم الاسلامي. البلاء شديد. فاذكر شيئا من شدة البلاء مع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ملهمش طعام النبي معهم خير خلق الله محمد معهم هذا الثلاث ملهمش طعام غير ورق الشجر بالاسئله اللي موجود عليه بالاثار اللي موجود عليه بالغبار اللي عليه الا ورق الشجر حتى قرحت اجداقنا. ده بقى المطعم فالتقطت مردتا هتكلم عن الملبس واللون عن طول متعلقين بالدنيا قوي ليه كده. فالتقطت مردتا فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. سعد بن مالك ده مستجاب الدعوه اللي هو ابن ابي وقاص كان يوم احد يعني ابلى فيه بلاء حسنا وابلاه الله عز وجل بلاء حسنا في هذا اليوم. هذا الصحابي العملاق لم يجد ما يتجر يستر به عوراته جعله رداء على صدره ده ازار. عندما ننظر في احوالنا اليوم ولقد رأيتني سابعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اجداقنا فالتقطت مردة فسققتها نصفين بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها ازار يستر العورة. ثم قلت فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. شيء عجيب طبعا خطبة هدر من غزة. يعني اردنا ان ننصح اخواننا المضطهدين والمحاربين والمقاتلين والذين خذلهم المسلمون وخذلهم المسلمون قد كانوا محكومين خذلوهم فلنقرأ عليهم هذه الخطبة ولنعرفهم بهذه المعاني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سبعة ألا يقدر الله أن يطعمهم من طعام الجنة؟ بل هو قادر عز وجل ولكنه الحق عز وجل يعلم قيمة الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثير منها شرة ما فما قيمة الدنيا حتى يعطيها لرسوله صلى الله عليه وسلم ما قيمة الدنيا. وعز ابن غزوان يعوذ الله تعالى من الفتن واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. شيء عجيب طبعا مسألة شدة البلاء ينبغي لكل مسلم ان يعرف شيئا مما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وكيف ضرب صلى الله عليه وسلم على وجهه حتى غشي عليه وكيف ضرب ابو بكر حتى تاهت معالمه. اين علمكم من قولها تسام قبرا آل ياسر وقد ربطت المرأة من اقدامها وخذيها في ناقتين وسارت الناقتان حتى كاد فرجها ان يشق ثم صور اليه الملعون ابو جهل حربة في فرجها فقط ولا في سبيل تحيا فلسطين ولا في سبيل تعيش سوريا واليمن ولا في سبيل الروح والدم من افديك يا فلاح وانما في الله عز وجل على اي شق كان في الله مصرعه ويؤكد فيقول وذاك في ذات الاله وذاك ما يكونش الا لله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزع عملاق قد عرض على السيف وعلى القتل فمش خايف ولكنه فقط حريص جدا على ان يكون قتله في ذات الاله عز وجل. هذا هو الهدف ايها الناس. حرام ابن ملحان عندما نزلت الحربة من ظهره وكان يعلم الناس القرآن وسريته معروفة فلما نفذ الرمح او الحربة طعن فنفذ الى صدره فوجد الدم احس ان هذه هي ضربة الموت فنال بها الشهادة فصاح مكبرا الله اكبر فزت ورب الكعبة. لم ينشغل بامرأته لم ينشغل باطفاله لم ينشغل بانه طعن لم ينشغل بل هو فرح جدا لانه سيلقى من الرحمن عز وجل سيلقى الرحمن وآمن بالرحمن وآمن بالجنة وآمن بالنار وقلبه ليس مفتونا دينه كله لله بخلاف ما نحن عليه الآن. هذا هو مشاعر نقدمها لإخواننا. فماذا نقول لهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول فزت ورب الكعبة وأصحاب الأخدود تعرفون قصتهم هذه المرأة هذه الأم جميع هؤلاء المؤمنين لما هم امنوا كم سنة؟ هي سويعات. سويعات لما قامت الحجة. تعرفون قصة الغلام؟ فقدت الاخاديد. واضرمت فيها النيران. ثم جاءت هذه المرأة ومعها رضيعها. حنت لرضيعها. وضعفت امام رضيعها. فهمت ان تتقاعس. والرحمن من فوق عرشه هو وليها. اذا همت طائفة منكم ان تفشلا والله وليهما. ما تخافش. لا تيأس. لا تفزع. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمرأة همت ولكن وليها الله لا يتركها تدخل في دين الكفار. فتخلد في النار. ولكن انطق لها رضيعها الذي تخشى عليه. وما تقاعست الا من اجله. فنطق الرضيع قائلا اصبري يا امه فانك على الحق. هذا رضيع ينطقه الحق عز وجل. ليثبت امه. ليه? لان الله هو الولي. هو اللي بيتولي ولي امرها. هو الولي عز وجل. يسيبها تروح النار? لا هي ضعفت ورق قلبها وهي امرأة. فانطق لها رضيعها انه الرحمن الرحيم. انه ارحم بعباده من الوالدة بولدها والله العظيم. مشاعر نقولها ونتحدث بها لنبلغها لانفسنا ولاخواننا فالله عز وجل قادر على ان يوصل القول وعلى ان يرسخه في قلوب المسلمين. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نقول لاخواننا انتم في بؤرة الاحداث ولنا حديث ان شاء الله عن بؤرة الاحداث. انتم في الارض المباركة. انتم في الارض المقدسة. فبإذن الله لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. شريطة ان تكونوا تالين للقرآن حق تلاوته. وشريطة ان تكونوا مستمسكين بمنهج رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم معتصمين بالكتاب والسنة. وانما هي مشاعر وتوجيهات نوجهها لكم ايها الناس. انظر يا اخي الكريم الى شيء من شدة البلاء حتى لا ننسى هذا الامر لانه خطير جدا. شيء من شدة البلاء الذي كان او عانى منه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فمن حديث جابر وده بقى في غزوة الاحزاب وشيء من سعة العسرة وشيء من غزة ذات الرقاع. ثلاث مواقف من النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاث مواقف. جابر يقول انا كنا يوم الحديبية نحفر فعرضت كدية شديدة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق. فقال انا نازل ونزل عليه الصلاة والسلام. ثم قام وبطنه معصوبة بحجر عليه الصلاة والسلام. ولبثنا ثلاثة ايام لا نذوق ذواقا. او ذواقا يعني نجد طعاما. يعني بقى صنبال ذات يما كانش. ومين الخوف بشيء من الجوع والخوف. الخوف والجوع. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا اهيل. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لي الى البيت اللي هو جابر. فقلت امرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر. نبقى صنبال جعان ثلاث يما كانش. ويربط الحجر على بطنه كي لا يشعر بألام الجوع. ما في ذلك صبر فعندك شيء. وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي خمصا بطنه دخل جوه كأن ليس فيها شيء من الأشياء. رأيت بالنبي خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. يبقى في الجهاد والقتال وينافع عن الإسلام والمسلمين وها هو جائع جوعا شديدا. اعظم خلق الله وخير خلق الله واطهر خلق الله واعلم خلق الله واقرب خلق الله الى الله يعاني من الجوع. فلنظر ده في غزة الاحزاب ساعة العسرة. طبعا لم يجد الماء نفسه. لم يجد الماء. لم يجد الماء في ساعة العسرة. بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليه. لا اله الا الله. ادرس ساعة العسرة ايها الاخ الكريم. وكان معه النبي عليه الصلاة والسلام. اما في ذات الرقاع فتجد كلاما عجيبا. وده في الحديث في الصحيحين من حديث ابي موسى قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر. ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه. ستة والركوبة واحدة. فنخبت اقدامنا، شققت تعورت وجرحت، فنقول الجلد اتهرى من الحر ومن الصخر، فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي وسقطت اظفاري، انظر ومعهم النبي عليه الصلاه والسلام، وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا الخرق، حتى مفيش نعل نلبس خرق، نلف على ارجلنا الخرق. فسميت غزوه ذات الرقاع لما كنا نعصل على ارجلنا الخرق. لقد تلوم ابو موسى عندما ذكر هذا الكلام، يقول ماذا جرى لي ان اذكر هذا الكلام؟ لا لا يعني اذكر نفسي او اقول اني فعلت وفعلت او اقوم بعرض اعمالي على الناس، ماذا فعلت؟ يعني ذكر شيء كان يريد ان اذكره، لكنها شده لكي يتعرف الناس ده الاسلام، دي الجنه ودي النار، رايك ايه؟ هي دي الجنه والنار. انما انك تؤثر الدنيا وعايز تاكل حرام حلال، وبعدين تيجي في سوء الادب يا سماع الكذب وعايز تحلل وتبرر، تقول هعمل ايه؟ النار اولى بك. هذه الحياه، هو ده البلاء الشديد. لا اله الا الله. وعن انس قال ابو طلحه لام سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ ما اصلا مش قادر يتكلم. ليه؟ الجوع. والله ضعيفا عندك طعام. كل هذا لقاه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. انظر الى حديث خباب في البخاري وغيره، شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: الا تستنصر لنا؟ الا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من عشان ما حدش يسرع ويستعجل، احنا قلنا بقى ماض في اطلب عدل في قضاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه. انه الدين، انه الدين، نبيع من اجله رقابنا واموالنا واعراضنا وكل شيء. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لا اله الا الله. والله ليتمن هذا الامر حتى سير راكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وتستعجلون على اي شيء؟ على هذه الدنيا الحقيرة انها لا قيمة لها والله. هذا حديث ايضا ثابت في الصحيح، ثابت في الصحيح من حديث جابر بن مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق وكان الناس كتفيه يعني حوله، فمر بجد اسك ميت، يعني جد صغير الاذن معيد يعني ميت، فتناوله عليه الصلاة والسلام فاخذ باذنه القصيرة المعيدة هذه ثم قال: ايكم يحب ان يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: ما نحب انه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ثم قال: اتحبون انه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا، انه اسك فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، فلنكن هذا لجميع الموحدين في كل بقاع الارض. نحن في زمان فتن، ونحن نستقبل او قد نستقبل زمان عذاب لجميع المسلمين الا ما رحم الله عز وجل، لان الفتن وقعت، ولان الناس هزموا امام الفتن، ولان الناس اركسوا في الفتن، ولان الناس اعرضوا عن دينهم، ولان الناس اصبحوا لا يحبون الناصحين الا ما رحم الله عز وجل، وما من فتنة الا وهي وقعت، وما من بلاء الا هو وقع وعم وطم. انا متوقع السواد هتضحك كل السواد والزرق والبهرون، بقول لك من 10 سنوات من يوم السواد الربانية: هل رأيت يوما احسن الايام اللي سبقته وستزداد الايام سوادا وزرقما؟ والله العظيم الا ان يشاء الله رحمة من عنده او يجاء بالامر من عنده عز وجل، انما دي سورة ربانية لابد ان تعمل عملها من ناحية السنة التي عرفناها، لكن لله سنن كثيرة لا نعرفها هو ارحم الراحمين عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. اخوة الاعزاء هذا منهج كثير جدا امثلته والفتن صنفت فيها الرسالات ورسالات ماجستير ورسالات دكتوراه وابحاث وكتب وكتيبات وتكلم فيها السلف والخلف لاننا هو فيها وتكلمنا فيها بصوت العنكبوت. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. استحالة فتن. ازاي نعرف من الفتن؟ ولكن الامر يختلف من رجل قلبه كله لله دينه كله لله فلا تضره فتنة ما دامت سماء الارض. اذ عرضت عليه الفتن كعرض الحصير عودا عودا كما في حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير او كعرض الحصير عودا عودا. فاي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء واي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير الى قلبين او حتى تعود القلوب الى قلبين. قلب اسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا مؤشرا من هواه. وقلب ابيض مثل صفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده عجيب جدا يبين لنا ان الفتن لا تتوقف بس الفتن يخرج منها المسلم الناصح الدارس الفاهم بقلب سليم. فتأتيه الفتن بعد ذلك بقلب قوي عتيد يستطيع ان يواجه هذه الفتن بغير ان ينسحق تحت اقدام هذه الفتن. واحد مستعد للفتن لما واحد نايم وغافل ومعرض ثم يواجه الفتن بهذا القلب المريض او الميت تحدث ولا حرج عن المسلمين. كلام عجيب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعيبون بهذا الحديث بحديث حذيفة. يعني الفتنة تمر سهلة انجح فيها فز بها واسلك فيها مسلك النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه واللي بعدها كذلك واللي بعدها كذلك واللي بعدها كذلك. فاذا جاءت الفتن الشديدة لن تضرك باذن الله عز وجل ما دامت السماوات والارض. اما الاخر لا يعرف شوف ظل قلبه يسود ويسود حتى صار كالكوز كالاناء الصدئ الذي عليه الصدأ وصار منكوسا مقلوبا لا يستقر فيه شيء الا الباطل والصدأ والوساخة غير قبل التنظيف كالكوز المجخية يعني صفيحا صبية مقلوبة في مقلب زبالة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من الهواء. عايز تبقى زي دول بتيجي بيتك الفلوس يقع تيجي فتنة النساء يقع فتنة القتال او الصراع بين النساء يقع فتنة احداث الاقصى يقع ومشغول بالاهل والزمالك ماله وما الاقصى وما الغم ده الاولياء الامور يا سلام. والفتن يرقق بعضها بعضا ولنا كلام في هذا الامر لنتم هذا الدرس ان شاء الله حتى نختم به هذه السلسلة عن اليهود وعن احداث فلسطين. فكلام نوجهه لاخواننا هناك فلا اله الا الله. باقي ايها الناس ان نوجه كلاما سريعا جدا لاخواننا هناك على وجه السرعة وبعد ذلك على وجه التفاصيل فيما بعد في متسع من الوقت. ماذا يفعلون؟ ما الذي ننصحهم به؟ اولا هذا الحديث العمدة هو حديث صحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج او الفتنة كهجرة اليه. هو الحديث فيه المخرج كله وكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام شفاء ودواء. والحديث صحيح عبادة في الهرج كهجرة اليه وده حديث معقل بن يسار. عبادة في الهرج او الفتنة خذ الفتنة عبادة في الفتنة وكلها صحيح كهجرة اليه. انا اهاجر من دار الكفر فرارا بديني برغم ان عملي في دار الكفر وان مالي في دار الكفر وان اهلي في دار الكفر لكني افر بديني من الفتن كما رأينا اصحاب الكهف. الى من؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام الى دار الايمان. طب الفتن لما نزلت هنا افر منها ايضا نفس الشيء. اللي حيفر من دور الكفر من دار الكفر الى دار الايمان النبي عليه الصلاة والسلام كهجر النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا تروح الحديث فايضا هو يفر من الفتن هذه الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الى العبادة. هو ده الحديث بقى اللي جمع كل شيء، وكل ما سيأتي عن ذلك من التوجيهات والنصائح انما هو تفصيل لهذا الحديث. عبادة في الهرج كهجرة الي، لا اله الا الله. فاذا المخرج من الفتنة هو العبادة وجه عام، والمبنية على الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى تلاوة القرآن حق التلاوة. فمن العبادة الدعاء طبعا، عبادة في الهرج من العبادة الدعاء، بل الدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة فيه ضعف، انما العبادة الدعاء هو العبادة. ده حديث صحيح وثابت. وفي دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء عبادة. فدعاء المكروه الزمه يا اخي الكريم، ايها المكروه الزم هذا الدعاء والزم معانيه. لا اله الا الله الكريم الحليم، يعني يا رب انا مخطئ وانا مذنب، عدل في قضاءك. رجعنا لها تاني، انا في الواقع الشديد اللي بيجري في الناس وبيسحق الناس، والفتن يركس الناس فيها وينزلقون عن الجادة دائما الا ما رحم الله عز وجل. عشان كده اذا لقيتم فئة في المدن واذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله كثيرا لكم تفلحون. ليه؟ لان القلوب تكاد تطيش، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبه. فسعة الجد والفتن لذ بجناب الله العظيم. فهذا الدعاء تقول لا يستحق ان يعبد الا الله، وان يخضع له الا الله، وان يحب في الحب كله الا الله. اهدى الكلام. لا اله الا الله الكريم، خيره كثير وانا في شر مستطير، خيرك كثير يا رب وانت الحليم. تؤجل لي، لا تعاقبني الان، كان هذا البلاء عقوبة فلا تعاقبني الان، وثبتني وارفع عني هذا الكريم الحليم. تعيد الامر مرة ثانية، لا اله الا الله رب العرش العظيم. قل لو كان معه الات كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. امريكا دي مين؟ ايه امريكا دي؟ ده حتة ارض المحيطات في منتهى البساطة تبتلعوها. الارض دي الشمس بقى قدها 1,300,000 مرة، بينا وبينها 150,000,000 كيلومتر. لا حول ولا قوة الا بالله، ده شيء عجيب جدا. يعني هذه الروح الشمسية رهيبة واسعة، وما هي الا واحدة من مش 100,000، بيقال 200 او اكثر، 300,000 او اكثر، وانا لمسؤول مجموعة شمسية في المجرة الواحدة. كم مجرة من زينة سماء الدنيا؟ 200,000 أو 300,000,000,000 مجرة كلها في زينة سماء الدنيا. فكم يكون حجم سماء الدنيا؟ وما السماء الدنيا في الثانية إلا كحلقة في فلاة، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة، وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة، وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في فلاة، 7 سماوات طباقا، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة في فلاة، وما السادسة في السابعة إلا كحلقة في فلاة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، ومن فوق العرش رب العالمين. فأنت تلوذ بجناب الملك العزيز الجبار المتكبر الواحد القهار في علاه، هو رب العرش. السماوات دي لا شيء بمثل الكرسي، بل وسعها الكرسي. فكيف الكرسي في العرش كحلقة في فلاة؟ والكرسي موضع قدمي الرحمن بغير تصور ولا تكيف ولا تعطيل للنصوص. فرب العرش العظيم عز وجل نلوذ رب العرش العظيم. ايه المشاكل بتاع فلسطين ولا شارون ولا بوش ولا الطواغيت يعني مثيل الظلم والدعار والمجنون؟ ايه كل ده جنب جبروت الله عز وجل؟ تذكر نفسك انه كريم، انه حليم، وانه رب العرش العظيم. يطلع من امريكا ولا غيرها ولا غيرها؟ العلمانيون الكفرة المرتدون المنافقون الخونة يعبدون امريكا من دون الله، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الاخر. اما نحن فموحدون نؤمن بالله ونؤمن باليوم الاخر ونؤمن بعظمة الله عز وجل. فنلوذ بجناب الله بهذا الدعاء. هو الاخي في فلسطين لذ بهذا الدعاء العظيم، هو دعاء المكروب. ثم تفصل فتقول لا اله الا مرة ثالثة رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، لا اله الا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. ودعوة يونس برضو لا اله الا انت سبحانك، ويعترف انه انا غلطان اني كنت من الظالمين. وامر بعث ان نتعوذ بالله تعالى من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والاستغفار. وايضا ده نوع من الدعاء، استغفروا يا اخوتاه انما اصابكم، انما هو بذنوبكم، انما هو بذنوبكم، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فلو نقصت الولاية من الله عز وجل لكم وترككم تبتعدون عن دينكم شيئا في هذه الفتن الرهيبة الرعيبة، فاعلموا انكم السبب، فاستغفروا الله عز وجل. انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فالاستغفار ده من الدعاء، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بس بشروطه، والتوبة ايضا بشروطها، والاكثار والاستكثار من ذلك. والنصوص كثيرة من ذلك، والذكر فاذكروني اذكركم، دي بعدها عايزة نصيحة، فاذكروني اذكركم، اذكروني بعظمتي وجلالي وهيبتي واكرامي ورحمتي وعذابي ونقمتي، اذكروني بصفاتي، اذكروني باسمائي، اذكركم باللي انت فيه، الواقع اللي انت فيه، واخليك فوق عدوك واثبتك واقبضك الي شهيدا في الجنة في جواري، وارسل لك الحور العين مبشرات تلطف من احوالك وترقق من قلبك عندما تقبض اليك، والملائكة يقول لك لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بس تذكروا الاول، فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله سبحانه وتعالى ينجي ذاكرهم من الفتن والمزالق. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وذلك يتضمن العصمة من الفتن بفضل الله. ربنا معاك، تفتن ازاي؟ لابد من الفتن، بس هل تفتن؟ لا، لو كنت تتقي الله وكنت من المحسنين. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك الامر المعروف والنهي عن المنكر ينجيان صاحبهما من السوء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، انجينا الذين ينهون عن السوء، واخذنا الذين غلوا بعذاب بئيس، انجينا الذين ينهون عن السوء. فهي سفينة النجاة، الامر المعروف والنهي عن المنكر يا اخوتاه سفينة النجاة. والحديث في البخاري مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا الدعاء والأمر معروف والنهي عن المنكر، الاستغفار، التوبة، التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إبراهيم أيضا كذلك لما ألقي في النار في فتنة أكبر من هذا هو بين النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونك. وتأتي النهاية في هذه الخطبة بالصلاة، الصلاة أيها الناس لها شأن عجيب عجيب، ولكن ماذا نقول والناس قد ابتعدوا عن الدين؟ فلا إله إلا الله، الله يأمرنا فقل ويستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ولا إليه راجعون. الصبر والصلاة، يبقى الصبر ده موضوع نتكلم عنه الأسبوع المقبل إن شاء الله. اما الصلاة شيء عجب، من حديث ام سلمة في البخاري، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن، ماذا انزل من الفتن، يميقظ صاحب الحجرات يريد ازواجه رضي الله عنهم لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة. من يوحي النبي عليه الصلاة لما اوحي اليه ورأى مرأة في الليل قام فزعا يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن، ماذا انزل من الفتن، لم يقض صاحب الحجرات امهات المؤمنين يريد ازواجه. لماذا؟ لكي يصلين. الفزع الى الصلاة، الفزع الى الصلاة الحقيقية هو المخرج الحق من الفتن، وهو ذا تفصيل لقوله عليه السلام عبادة في الهرج او الفتنة كهجرة الي، الحديث معك الفياسات كما بينا في حديث ام سلمة، رب كاسية في الدنيا، كاسية لها زوج داعي الى الله متدين قوي يقيم الليل ينفق المال يعمل معروف يعمل عن المنكر، فركنت الى هذا كاسية امام الناس لانها من بيت متدين ومن بيت صاحب دعوته وصاحب دين، ومع ذلك هي لم تعمل شيئا يذكر، فتكون عارية في الاخرة لانها لم تعمل، فلا ينفعها عمل زوجها. لا اله الا الله، ده شرح من شرح الحديث، خمس شروحات، لكن هذا الشرح خلاص طويلي وهو سبق عجيب جدا لكي ينتبه الناس والنساء على وجه الخصوص. مش الزوجة شغال في دين تقول انا خلاص انا برأت مين اعملوا يا فاطمة فاني لا اغني عنك من الله شيء. الصلاة ايها الناس كان صلى الله عليه وسلم اذا حضر الامر فازلح الى الصلاة فكيف بالفترة التي نحن فيها. كان عليه السلام اذا رأى في منامه ما يكره قام يصلي وامر من رأى في منامه ما يكره ان يصلي. وفي اخر حياته يقول الصلاة وما بلغت ايمانكم. عمر رضي الله عنه عندما طعن قال هل صلى الناس الصبح هل صلى الناس الصبح لما افاق. فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة شيء عجيب جدا. ليه نعرف ان شاء الله فيها بعض. صلاة عجيبة. انظر الى عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد. فعبد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان في الفتنة رضي الله عنه هو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج هل نصلي خلف امام الفتنة هذا. فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. انظر الى الصلاة وتعظيم قدر الصلاة وخصوصا قيام الليل. يا اخوتنا في فلسطين عليكم بالصلاة. يا اخوتنا في فلسطين لقد دخلت هذه المعارك وكنتم بين فكي الكناشة بين التخطيط العلماني الكافر النجس في انشاء الملاهي والخمارات والدعارة وما شابه من السلطة الفلسطينية العنيلة وبين ما كان من اليهود ومن تخطيط اليهود ومن شأن العولمة. فانجرفت قلوب اكثركم في الفتنة لكن الله ارادها رحمة ان شاء الله وشرفكم لانكم في بؤرة الاحداث وسنوينها في الدرس المقبل ان شاء الله. انتم في بؤرة الاحداث في الارض المباركة في ارض الاحداث الضخمة جدا في نهاية الزمان. انتم في الارض المقدسة هذه فعليكم بالصلاة بسطحك. دخلتم هذه الفتن الرهيبة فتنة اليهود وشارون وخذلان السلطة الفلسطينية والخيانة وخذلان المسلمين وحكام المسلمين وانتشار الطواغيت كل هذا فتن رهيبة جدا على رؤوسكم. دخلتم وقلوبكم الدين كله ليس لله في قلوبكم ولكن لا تيأسوا من روح الله عز وجل. ففضل الله عظيم وهو الكريم الحليم هو رب العرش العظيم هو رب العرش الكريم. فنوذوا بجناب الله واكثروا من الصلاة واجعلوها صلاة حقيقية اجعلوها صلة بالله صلة حقة واقوموا بمناجاة ربكم بما ترون انه ابلغ في نفوسكم. فينجى احدكم ربه اني ضعيف وان لي اطفالا وان لي امرأة مسكينة وان لي امة كبيرة فانصرنا يا رب اللهم اكلنا برحمتك. وتظل تصلي وتصلي وتهرع الى العبادة والله ناصرك. الله وجه ضربات امريكا الى قوتها في الكويت وتعلمون ذلك هو على كل شيء قدير. الله قادر على ان يسلط بعضهم على بعض لكنه يتخذ منكم شهداء ايها الناس. لا تحزنوا من خيانة من خذلان المسلمين وحكامهم كما تكون يولى عليكم. لا تحزنوا مما يدار فان الاسلام ات والله العظيم والعاقبة للموحدين المتقين في النهاية. وانتم في بورة الاحداث والى الخطبة المقبلة باذن الله. عباد الله لا ينصرفن احدكم الا وقد ساهم كنوع من التوسل وابتغاء الوسيلة الى الله عز وجل. لقد ساهم في هذا المشروع في بناء هذه المستشفى لعلنا ان نتمها بقدر الله وبرحمة الله. فليساهمن احدكم في هذا والله اكرم منكم اكرم منكم وقد علمت ان الله اعلمك واعلم الكل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أي في الدنيا هنا قبل الآخرة. فيعني عليكم أيها الناس أن تتصدقوا وأن تتبرعوا حتى نستطيع أن ننجز العمل قبل أن يحاط بنا. تعلمون الظروف المحيطة والبلاءات والفتن تعلمون الظروف المحيطة والبلاءات والفتن ونتوقع عذابا رهيبا. المسائل مش ممكن حتستمر كده استحالة المسألة كده لازم مفيش خروج من الفتن دي الا بالدماء. بدماء المسلمين عندما يطبقون شرع الله وترفع راية الجهاد ونهاية العالم بالملحمة وسنتكلم عن ذلك في درس مقبل ان شاء الله. هذه سنة الله تعالى في الخلق. فتصدقوا وتوسلوا واعلموا اننا في ظروف فتن وقد نحط في اي لحظة فنكون قد انجزنا هذا العمل والله تعالى ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله يتوجه الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرتني في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هون على اخواننا في فلسطين، اللهم هون على اخواننا في فلسطين، وهون على اخواننا في الشيشان، وهون على اخواننا في جبل تحرير مورو، وهون على اخواننا في تركستان، وهون على اخواننا في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم وتول امرهم وتول اطعامهم وتول سقياهم، اللهم تول نساءهم، اللهم تول اطفالهم، اللهم تول شبابهم، اللهم تول شيوخهم، اللهم تول امهاتهم. اللهم انهم جياع 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 فاطعمهم، عطشى تسقهم، حفاة تحملهم، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، اللهم افتح لنا الطرق لنصرهم، اللهم افتح لنا الطرق للجهاد معهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من وقف بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين الخونة والداعرين اجمعين في بلاد المسلمين، نعوذ بك الله من شرورهم ونجرأ بك اللهم في نحورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ايدا بتحرير الاقصى الاسير، ايدا بتحرير الاقصى الاسير. اللهم لا يهدم الاقصى ونحن شهود، اللهم لا يهدم الاقصى ونحن شهود، اللهم لا يهدم الاقصى ونحن شهود. قدس ارواحنا لاغراق دمائنا على عتباته من فضلك يا رب القوى والقدر. اللهم عليك باليهود اخوة كرز والخنازير، اللهم عليك بهم وبمن شايعهم وبمن عاهدهم ان تفعل غضبا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا، وعليك بالكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم خذ بنواصينا اليك وخذ بقلوبنا اليك، اجعل في قلوبنا الدين كله لك، اللهم اجعل الدين كله لك في قلوبنا، اللهم اجعل الدين كله لك في قلوبنا، اللهم اجعل الدين كله لك في قلوبنا. اللهم اهد شباب المسلمين البنات والبنين رد طالما لك رد الجميلة وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.